شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. لازلنا أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات نواصل هذه السلسلة في قصص القرآن مرتبة على ترتيب القرآن، وكنا قد وصلنا إلى بدايات سورة المائدة وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قد مهدت الآيات الواردة بعد هذه الآية لطرف من قصص بني إسرائيل الأولى أيام نبي الله موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر بطلان قول النصارى وذن بعد ذلك ببطلان قول اليهود والنصارى مجتمعين كما قال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وبعد دعوة بني إسرائيل أو أهل الكتاب عموما دعوة ثانية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعد كل ذلك نأتي إلى هذا الطرف من قصة موسى عليه السلام ومن قصص بني إسرائيل أيام موسى عليه السلام. يبتدئ هذا المشهد من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لما خرج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من مصر وأراهم الله سبحانه وتعالى الآيات العظيمة من هلاك فرعون وغرقه هو وجميع جنده في البحر، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم بقتال الجبارين في الأرض المقدسة وأن يطهروا هذه الأرض المقدسة من الشرك والوثنية والكفر بالله سبحانه وتعالى ويعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده وتمجيده الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض. فلما أمرهم نبي الله موسى عليه السلام بهذا المجد الدنيوي والأخروي العظيم كما سمعنا في الآيات قبل قليل، وأمرهم بالشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فإن القوم جميعا تقريبا قد فشلوا، نسأل الله السلامة والعافية في هذا الامتحان. قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا ومسجلا هذا الحدث والمشهد لنعتبر به، نعم، لم ينجح القوم في هذا الأمر وهذا الامتحان، وبذلك برهنوا بأنهم غير جديرين بإقامة العدل وعبادة الله تعالى في تلك الأرض ووراثة الأرض، ولم ينجحوا في هذا الامتحان. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا كان جواب القوم لنبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام، وكان القوم لم يستوعبوا الدرس جيدا، وكأنهم أرادوا أن يهلك الجبارون بمثل ما أهلك به فرعون، ولم يفهموا أن سنة الله سبحانه وتعالى من بعد أن يري الآيات أن تأتي الامتحانات، وهذا مضطرد في سنن الله تعالى، بدليل أنهم قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويظهر أيضا أن هناك نوع من الجهل ليس فقط بسنن الله تعالى في خلقه ولا بأخبار التاريخ وحكمة الشرع، بل هناك أيضا جهل، نسأل الله العافية بالله سبحانه وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلما لم ينجح القوم في هذا الابتلاء قال موسى عليه السلام كما قص الله علينا في شأنه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله سبحانه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكان الرجلان اللذان نوه الله سبحانه وتعالى بهما وخلد ذكرهما هما كالب ويوشع الذي نبئ فيما بعد ذلك وهو فتى موسى. فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم الأرض المقدسة تحريما كونيا قدريا لا شرعيا، فلم يستطيعوا دخولها طيلة تلك 40 لأنها محرمة عليهم، ف تاهوا في صحراء سيناء. الأرض هنا هي صحراء سيناء كما يذكر أهل تفسير. في هذه الأربعين حدثت أحداث كثيرة، وفيها انبجست العيون لاثنتي عشرة، وفيها نزل على القوم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام. وخلال هذه الأربعين توفي هارون عليه السلام، وتوفي أيضا نبي الله وكريمه موسى عليه السلام. فلما تمت الأربعون خرج يشع بن نون، وهو النبي الذي جاء من بعد موسى وهارون عليهم السلام، ففتح الله على يديه بجيل جديد، فقد هلك الجيل القديم الذي عاش على عهد موسى عليه السلام، وهلك أكثره. ويحاول المؤرخ العلامة الشهير ابن خلدون عبد الرحمن رحمه الله تعالى أن يعلل تحديد هذه المدة بالأربعين، حيث يقول إن أربعين سنة هي المدة الزمنية الكافية لانقراض جيل وبروز جيل جديد. وعلى ذلك بأن الجيل الذي عاش تحت القهر والظلم والاستبداد والاستعباد ماتت فيه النخوة، ماتت فيه قوة طلب المجد وبناء المجد، ونشأ جيل شديد حر لم يمارس عليه طغيان ولا استبداد ولا استعباد ولا استرقاق، فهو لا يخضع لغيره. وإن كانت هذه الحكمة صحيحة فهي تجلي أيضا بعض الأسرار في اختيار الله تعالى لأمة العرب لتكون الأمة التي تنشر الإسلام في آخر الزمان، أي بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يشتمل هذا المشهد على دروس وعبر كثيرة سنحاول أن نستعرض بعضها. أولا، إن الله سبحانه وتعالى آتى بني إسرائيل ملكا كبيرا، وآتاهم فضلا عظيما سبحانه وتعالى، فلما لم يرعوا ذلك ولم يقوموا بشكره سلبوا ذلك وعليه. فإن على العاقل أن يذكر نعمة الله عليه، وأن يشكر الله تعالى على نعمه، وأن يوظف هذه النعم فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. ثانيا، أن الإنسان إذا ضعف إيمانه ضعف فهمه وعلمه يكون عرضة للانهزام والانخذال وغير ذلك مما تجلى في سلوك القوم تجاه الأمر الإلهي. ثالثا، أنه بالتوكل والإيمان يرتفع الإنسان ويسمو، الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده. هذا يشع بن نون اصطفاه الله سبحانه وتعالى نبيا من بعد موسى، قد كان أحد الرجلين المؤمنين المتوكلين. أيضا أيضا فإن عدم العلم بسنن الله تعالى والفهم عن الله سبحانه وتعالى يوقع في كثير من المخالفات والأخطاء الكبيرة، كما وقع للقوم هنا في مواجهة هذا الأمر. أيضا من الدروس والعبر أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يهيئ سيخرج من أصلاب الآباء بعض أهل الخير، ومن يقوم بالمهمة الكبرى في الأرض صلاحا وإصلاحا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يحفظ الآباء ويكرمهم بذلك إكراما ماديا كما وقع للقوم الذين يهيئون لأن تخرج من أصلابهم تلك النفوس التي ستفتح بيت المقدس. ونظير هذا ما وقع في مكة عام الفيل. أيضا فإن من الدروس والعبر التي ينبغي أن نحرص عليها ونستفيد منها أن أخطاء الأمم السابقة ينبغي أن يستفاد منها في واقعنا، فلا نكرر الأخطاء التي وقع فيها القوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينفعنا بهذا القصص وبالقرآن كله، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة، لا حجة علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب